العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها سنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله هيا على
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولا واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال تجد الجميع يشير نحو جلالي تجد الجميع يشير نحو جلالك يا رب يشير نحو جلالك بلسان حال بلسان حال أو لسان مقالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد على ما هدانا لصراطه المستقيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر لآيات أخرى من سورة فصلت المباركة. دعونا في البداية أيها الأكارم لنستمع إلى تلاوة الآيات 13 و14 من سورة فصلت المباركة.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
أيها الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن الحجة التي تمسك بها الكفار والمشركون في رفضهم دعوة الأنبياء هي قولهم إن الله لو أراد هدايتنا لأرسل إلينا ملكا رسولا لا إنسانا مثلنا، مع أن الله عز وجل أرسل النبي من البشر ليكون لهم قدوة وأسوة ولكي يدرك ما يحتاجون. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هي أولا لابد للقادة الربانيين من توقع انحراف الناس والتفكير في علاج ذلك حسب قوله عز من قائل فإن أعرضوا. ثانيا، الإنذار ضروري لإصلاح المتكبرين. ثالثا، العقاب الإلهي لا يقتصر أمره على الآخرة. ورابعا، العذاب الإلهي يأتي بعد إتمام الحجة. والآن مستمعين الأفاضل نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة فصلت المباركة.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
إخوتنا الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى قصة قوم عاد، فهم قد سكنوا جنوب جزيرة العرب وكانوا يمتازون بالقوة والقدرة على القتال، وكانت لديهم قلاع محصنة وأبنية عالية، وهذا هو سبب غرورهم واستكبارهم، كما تبين بأن القوة والقدرة تكون محلاً للمدح والثناء متى ما أدرك الإنسان أنها من الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. فتعلمنا الآيتان أولاً لابد في سرد التاريخ من الاهتمام بما يكون درساً وعبرة، فلم يتحدث القرآن الكريم عن عدد قوم عاد وأسماء قبائلهم ونحو ذلك. ثانيا، سبب التكبر هو الغرور لدى المتكبر من قدرة وعدم وجود منافس له حسب قوله عز من قائل من أشد منا قوة. ثالثا، علاج التكبر ومحاربة تفضيل الذات النظر إلى القدرة الإلهية لقوله تعالى من أشد منا قوة، فيجيب عز وجل الذي خلقهم هو أشد منهم. ورابعا، الاستمرار والإصرار على الكفر والعناد هو سبب هلاك الكفار. أيها الأكارم، إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة فصلت المباركة.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إخوة الإيمان، أرسل الله تعالى إلى ثمود النبي صالحا عليه السلام، وكانوا يقيمون في منطقة بين المدينة والشام يطلق عليها وادي القرى، وكانوا يملكون مؤهلات جسدية وأراضي زراعية. وورد في بعض الآيات أن عذاب قوم ثمود كان صاعقة من السماء، وورد في بعض آخر من الآيات أنه كان الزلزلة، ويمكن أن يكون معا لقوله تعالى صاعقة العذاب. أيها الأكارم، تعلمنا هاتان الآيتان أولا التاريخ هو أفضل درس للاعتبار، كما أن السنة الإلهية قضت بهداية الناس. ثانيا، الكفر السريع موجب للعذاب السريع. ثالثا، الأسوأ من الغفلة والكفر الاستمرار عليهما. ورابعا، الإيمان والتقوى سر النجاة حسب قوله تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. الحسين سفينة النجاة، تستمعون إليها عند 1:41. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا بارسام آدمم صفت اللام. السلام عليك يا بارسام نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا بارسام موسى كليم الله. السلام عليك يا بارسام عيسى روح الله. السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله. السلام عليك يا بارس أمير المؤمنين عليه السلام.
السلام على الجيوب المضرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، والسلام على السائرين على خط الحسين عليه السلام، وعلى من يرجون زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ورحمة الله وبركاته. لازلنا في موضع تبيان النصوص المشرعة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام والحث عليها. حديث لأبي عبد الله الصادق عليه السلام يخاطب فيه أحد أصحابه وهو علي بن ميمون الصايغ، حيث يقول له: يا علي، زر الحسين ولا تدعه. قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب؟ قال الإمام عليه السلام: من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه سيئة، ورفع له درجة. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال: من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوار الحسين بن علي عليهما السلام. هذه نماذج من مئات وربما آلاف النصوص التي وردت عن أئمة أهل البيت في الحث على زيارة الحسين عليه السلام بأساليب شتى. وقد جاءت بعض هذه النصوص جوابا على أسئلة من هذا الرجل أو ذاك، وأخرى وجهت ابتداء بدون سؤال لتوجيه أفكار المسلمين نحو الزيارة. وقد نشأ بسبب هذه النصوص الخاصة بزيارة الحسين أو تلك التي حث فيها الأئمة على زيارة النبي صلى الله عليه وآله أو قبور الأئمة الآخرين أو غيرهم من الصالحين والصالحات، نشأ بسبب ذلك مناخ ثقافي اجتماعي إسلامي بالنسبة إلى الزيارة بوجه عام وزيارة الحسين بوجه خاص. كون هذا الجو تيارا بشريا جارفا يتعاظم باستمرار من جميع الأعمار والأوطان، يزور فيه الزوار في جميع الأوقات وفي جميع الحالات. ويبدو أن هذا التيار قد بدأ كما تقضي بذلك طبيعة الأشياء، بدأ قليلا قليلا ثم تعاظم باستمرار واتسع نطاقه، وغدت له مواسم ثابتة تكونت في عهد مبكر جدا، في عهد الإمام الصادق عليه السلام. ففي حديثه مع عبد الله بن حماد البصري قال له الإمام: بلغني أن قوما يأتونه، أي قبر الحسين عليه السلام، يأتونه من نواحي الكوفة، وناسا من غيرهم، ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن قارئ يقرأ، وقاص يقص، ونادب يندب، وقائل يقول المراثي. قال ابن حماد: فقلت: نعم، جعلت فداك، قد شهدت بعض ما تصف. فقال عليه السلام، أي الإمام الصادق: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا يمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا، وغيرهم يهددونهم ويقبحونهم ما يصنعون. ومن المؤكد أن هذا التيار بدأ يتعاظم ويتسع نطاقه منذ العهد الأموي. كما كانت وفود الزائرين تتدفق في أغلب الأحيان ومن أغلب مناطق العالم الإسلامي في ذلك الحين، وربما من جميعها، وقد وردت في النصوص إشارات إلى زائرين قدموا من خراسان وأرجان واليمن. أما الذين كانوا عاجزين عن الوصول إلى قبر الحسين عليه السلام فقد كانوا يزورونه من بعد، وقد وضع أئمة أهل البيت نصوصا لزيارة الحسين من بعد. وقد اشتمل خبر مالك الجهني على بيان ما ينبغي للمؤمن أن يصنع حين يكون بعيدا عن كربلاء ولم يتمكن من السفر إليها لزيارة الحسين عليه السلام. قال: قلت: جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم، أي يوم عاشوراء. قال: أي الإمام الباقر عليه السلام، إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره وأومى إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء وصلى بعده ركعتين، يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه. هكذا مستمع الكريم تتاح فرصة المشاركة في الزيارة والانفعال بها وتجديد الصلة من خلالها بالحسين عليه السلام وما يمثل، تتاح لكل إنسان وفي جميع الحالات. وهذا الذي ذكرنا من تشريع الزيارة في حالة البعد يكشف عن الحرص الشديد لأئمة أهل البيت عليهم السلام على تأصيل جذور مؤسسة الزيارة في كل قلب، ليتاح لها أن تؤدي مهمتها التربوية والتوجيهية على أوسع نطاق. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت اللام، السلام علیکم یا وارثم نوح نبی اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا فارس موسى كليم الله. السلام عليك يا فارس عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين السبط الشهيد وأهل بيته وأصحابه الميامين. نلتقيكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، لنصحبكم من خلالها في هذه الحلقة إلى التطرق إلى شهيد التوبة والإخلاص لله، وهو الحر بن يزيد الرياحي الذي ترك جيش الغدر والخيانة تائبا وتوجه إلى خيام الحسين عليه السلام، إلى أن جاهد واستشهد بين يدي مولاه. وقد قال في حقه الإمام زين العابدين عليه السلام: فنعم الحر حر بني رياح، صبورا عند مشتبك الرماح. ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. إنه الحر بن يزيد بن ناجية بن تميم التميمي اليربوعي الرياحي من أشراف بني تميم في الإسلام وقبله. كان رئيسا لبني رياح وأبرز سادات الكوفة وأشجع فرسانها. كان جده وزيرا لملك الحيرة. استشهد الحر الرياحي في كربلاء يوم عاشوراء، ودفن بمكان يبعد عن مرقد الإمام الحسين عليه السلام بنحو 7 كيلومترات، لتحمل تلك المنطقة اسم الرجل الذي عرف عنه الإيمان والتقوى والشجاعة، وتتحول إلى مركز انطلاق الحجاج من جميع محافظات العراق إلى الديار المقدسة. أحبتنا الكرام، من الطبيعي أن تكون للبيئة والوراثة أثرها الكبير على سلوك الإنسان. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار تاريخ البيت الذي ولد فيه الحر، نجد أنه ليس غريبا أن يتخذ ذلك القرار الخالد الذي وضعه في مصاف العظماء وحاز على شرف الدنيا ونعيم الآخرة، وأصبح مثالا حيا للمروءة والنبل حينما آثر أن يقف مع الحق وأن يضحي بنفسه في سبيل ذلك على مؤازرة الباطل والركون إليه في حياة قصيرة مصيرها إلى الزوال، فاشترى بنفسه الحرية في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولد الحر في بيت تشرق في سمائه شموس العز والشرف والبطولة، ولهذا البيت سجل حافل بالمآثر والمناقب
التي توارثها الأبناء عن آبائهم. وفي تلك الأجواء التي تزخر بالنجوم شع إلى الوجود نجم الحر بن يزيد الرياحي، فورث الصفات التي أهلته لأن يتزعم قبيلته ويصبح من أشراف الكوفة وساداتها وأبطالها المعدودين. وقد أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى فضائل هذه القبيلة في كتابه لابن عباس عامله على البصرة، حيث يقول فيه: وقد بلغني تنمرك لبني تميم وغلظتك عليهم، وإن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر، وإنهم لن يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام. ومن أعلام هذه القبيلة الذين عرفوا بالخصال الفريدة والمآثر الجليلة البطل معقل بن قيس الرياحي، أحد قادة جيش أمير المؤمنين عليه السلام وأعمدة حربه. ومنهم الأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل في حلمه، وكثير غيرهم ممن لمعوا في سماء المجد من هذه القبيلة. وقد أفرد ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في المجلد الثالث في الصفحة 35 و400 فصلا خاصا عن مآثر بني رياح بن يربوع. في هذا الجو المفعم بالفخر والشجاعة والمجد المتوهج بالفروسية لمع نجم الحر، فاقتبس من هذه الصفات ما جعله سيدا من سادات الكوفة وعلما من أعلامها. أيها الأكارم، كان من الطبيعي أن تكون شخصية الحر الفذة محط أنظار السلطة لما يتمتع به من بطولة نادرة. يدلنا قول المهاجر بن أوس على ذلك بقوله للحر يوم الطف: لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. وحين سيطر عبيد الله ابن زياد على زمام الأمور في الكوفة بعد أن قتل مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين عليه السلام وهاني بن عروة واعتقاله لعدد من رموز الشيعة في الكوفة، عمد إلى إجراءات احترازية أمنية، وذلك بإرساله الجنود على حدود الكوفة لقمع أي انتفاضة محتملة تحاول اختراق الكوفة، كما أصدر أوامره لصد ومحاصرة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه والحيلولة دون وصولهم إلى الكوفة، خاصة عندما سمع أنه عليه السلام دخل العراق فأرسل رجاله لهذا الغرض. وكان ممن أرسلهم الحر بن يزيد الرياحي على رأس 1000 فارس، فالتقى الحر بالحسين عليه السلام في ذات حسم، وقد أضر به وبأصحابه العطش، فأمر سيد الشهداء عليه السلام أصحابه أن يسقوهم ويرشفوا خيولهم، فسقوهم عن آخرهم في تلك الصحراء التي تعز فيها قطرة الماء. ولما حان وقت الصلاة قال الحسين عليه السلام للحر: أتصلي بأصحابك؟ فقال الحر: لا، بل نصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام، وبعد أن فرغ عليه السلام من صلاته قال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان، وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم، أنصرف عنكم. فقال الحر: ما أدري ما هذه الكتب التي ذكرتها. ف فأمر الحسين عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر: إني لست من هؤلاء، وإني أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. وأمر عليه السلام أصحابه بالركوب وركبت النساء، فحال بينهم الحر وبين الانصراف. فقال الحسين عليه السلام: ثكلتك أمك، ما تريد منا؟ فقال الحر: أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذه الحال، ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان. والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه، ولكن خذ طريقا نصفا بيننا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد، فلعل الله يرزقني العافية ولا يبتليني بشيء من أمرك. ثم قال للحسين عليه السلام: إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال الحسين عليه السلام: أفبالموت تخوفني؟ وهل يعد بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول ما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. أيها الأكارم، يتضح من خلال هذه المقابلة عدة أمور، منها أن الحر كان مكرها في خروجه للتصدي للحسين عليه السلام، ويدل على ذلك قوله: فلعل الله يرزقني العافية ولا يبتليني بشيء من أمرك. ومنها أنه لم يكن يعلم بأمر الكتب التي كان يرسلها أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، ومنها أنه كان يقدر منزلة الحسين عليه السلام ويعرف حقه عندما صلى خلفه، ومنها أنه كان يميل في داخله إلى الحسين، وذلك عندما أطلع الحسين على كتاب ابن زياد وأخبره أن حامل الكتاب هو عين عليه. وهذا يدل على أن الحر كان يكتم في نفسه شيئا من الولاء للحسين عليه السلام. وقبل الوداع أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى المحطة الحسينية ضمن برنامج سفينة النجاة. شكرا على طيب متابعتكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
محطة حسينية.
لما وصل جيش عبيد الله بن زياد إلى كربلاء بقيادة عمر بن سعد، لم يكن الحر يتوقع أن الأمور ستؤدي إلى القتال، لذلك راح يسأل عمر قائد الجيش:
يا عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟
فرد عليه عمر: إي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي.
فما رأيك فيما عرضه عليك من الخصال؟
فيقول عمر: لو كان الأمر بيدي لقبلت، ولكن أميرك ابن زياد أبى ذلك. رجع الحر وهو يرتعد، لم يصدق أذنيه، وقال مع نفسه:
لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد وصلت بهم الوقاحة والجرأة لقتال ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة.
سار نحو المشرع وهو مطرق برأسه. سأله المهاجر بن أوس عندما رآه مطرقا مفكرا: إن أمرك لمريب، والله لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال له الحر:
إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرقت.
ثم توجه نحو الحسين عليه السلام منكسا رأسه حياء منه وقال:
إني تائب يا ابن رسول الله، فهل ترى لي من توبة؟
فأجابه الإمام الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك. وقاتل الحر قتال الأبطال بين يدي الحسين عليه السلام حتى استشهد رضوان الله عليه. فوقف عند رأسه الحسين يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: لقد صدقت، وأصابت أمه حين سمته حرة، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة.
زفت الحريس جاسم يا سند وثق خبره، حال ما صارت غريبة لما نقلب صورها، خلي نبحث على الحقيقة ونفتح مدافع حثرها. هالزفة واقع لو رمز، وليش احنا بيها نستعد؟ منه اللي يحل هذا اللغز؟ الناس متحير فكرها، حالة حير الإحساس تنشد عنها.